الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا يزال المؤلف رحمه الله يعدد لنا الفوائد المستخرجة والمستنبطة من قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وأدبها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون، يعني أنهم كرماء على الله، فمكرم اسم مفعول أي أن كرم الله، كرم الله عز وجل وقع عليهم، فهم كرماء على الله، أي هؤلاء الأضياف وهم الملائكة. قال: وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا. فأما قولا فرد السلام عليهم، رد السلام عليهم، وأما فعلا فما قدمه لهم من حسن الضيافة من أطيب وأحب ماله، وهو ذاك العجل السمين. قال: فإكرام الضيف من الإيمان، وكما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف بالموجود والمستطاع هذا من الإيمان، وما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى بأطيب ماله، عجل حنيذ سمين، وقربه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون؟ كل هذا من أدب الضيافة، فمن أدب الضيافة إكرام الضيف، سواء كان بالقول من الانبساط إليه ومن حسن الكلام معه ونحو ذلك، أو بالقول بالفعل وهو خدمة هؤلاء الأضياف. وإبراهيم مع علو منزلته فقد خدمهم بنفسه، ما دعا خادما يخدمهم ولا توارى عنهم، بل خدمهم بنفسه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، إذا جاءه الضيف يخدم الضيف بنفسه، يقرب له الماء، يقرب له الطعام، ويهيئ له المكان، هذا من حسن الضيافة، ويبادر بضيافة هؤلاء ويأتي إلى هؤلاء الأضياف بما معه من أطيب ما يأكل، إن كان عنده من الأغنام ذبح لضيفه، وإن كان عنده من الطعام الحسن الجيد قدمه لضيفه، قدمه لضيفه. وهكذا من حسن الضيافة أن يقرب من نزلوا عليه ضيوفا أن يقرب لهم الطعام في المكان الذي هم جالسون فيه، هذا إن أمكن، كأن يكون المكان واسعا ومناسبا لتقديم الطعام فيه، فهذا من حسن الضيافة، لأنه لم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، يكون في شيء من الإحراج أو من التثقيل أو نحو ذلك. وأيضا يعرض على الضيف أن يأكل، فهو كالإذن له بالأكل، فتترفق معه، تقول تفضلوا ابدأوا في الأكل أو نحو ذلك، بتقديم ولفظ رقيق كما قال إبراهيم لهم: ألا تأكلون. ألا هذه يسمونها حرف ماذا؟ عرض، حرف عرض، أن يعرض عليهم هذا الطعام. كل هذا من أدب الضيافة. قال: ومنها مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وهذا قد وردت به الأحاديث: يسلم الماشي على القاعد أو على نعم القاعد أو القائم على القاعد ونحو ذلك. فمن الذي بدأ بالسلام؟ الملائكة، لأنهم هم الذين دخلوا على إبراهيم، فالداخل هو الذي يسلم ويبتدئ بالسلام. ومثله في الجوال، إذا اتصلت على أحد فمن الذي يبدأ بالسلام؟ هل المتصل أو المتصل عليه؟ المتصل هو الذي يبدأ بالسلام، لأنه هو الداخل والذي دخل عليك، فهو الذي يبدأ بالسلام وأنت تجيبه. فلو اتصل عليك مثلا حتى تعلمه أنك قد فتحت السماعة، تقول له: نعم، من؟ أو تقول له مثلا: أهلا، أو نحو ذلك، ثم هو يبدأ بالسلام لأنه يعلم أنك فتحت السماعة. هذا أيضا يدخل في هذا المعنى. قال: وأنه يجب رده، يعني رد السلام، ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف، لقوله: قوم منكرون، أي لا أعرفكم، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم ونحوه، أو ونحوه، معطوف على قوله. فهذا أيضا من الأدب، إذا نزل عليك أحد تعرف عليه، أو نزل أحد تعرفه والآخر ما تعرفه، تطلب أن تعرف الآخر. أو اتصل عليك أحد برقم غريب ما هو مسجل معك، هذا الرقم غير مسجل معك، وأراد أن يتحدث معك، سلم عليك، ترد عليه السلام، ثم تقول له: من معي؟ من الأخ؟ من المتصل؟ لا بأس تتعرف عليه، لأنه قد يكون مخطئا، وقد يكون كذلك يعني غير معروف لديك وإنما وجد رقما فاتصل أو نحو ذلك، فهذا أيضا من الآداب. فإبراهيم ما يعرفهم، قالهم قوم منكرون أي لا أعرفكم، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. قال ومنها الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت. فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديمه، هذا على ظاهر اللفظ، فراغ إلى أهله فجاء. الفاء هنا تفيد ماذا في العطف؟ تفيد التعقيب وثم تفيد التراخي. فكون الآية جاءت بالفاء هذا دليل على أن الطعام قرب سريعا، حتى قال بعض المفسرين أن زوجه لما علمت بهؤلاء الضيوف بادرت بتجهيز الطعام قبل أن يخبرها إبراهيم، قبل أن يخبرها. فلما ذهب إبراهيم من عند الضيوف خفية فراغ إلى أهله وجد الضيافة معدة، ما يحتاج إلى أن يقول لهم افعلوا كذا واعملوا كذا. وهذا كما ذكر المؤلف أن هذا البيت أهله حازمون ومستعدون، مستعدون للضيوف، أي ضيف ينزل سرعان ما يجهزون له الطعام. وهذا فيه أيضا أن من حسن الضيافة مباشرة الضيف بالإكرام، مباشرة الضيف بالإكرام، لا تؤخره، يأتي عندك الظهر بعد الصلاة تغذيه قبل العصر، لربما هذا فيه يعني مشقة على الضيف كونه جائعا أو متعب أو متعب أو متعبا أو نحو ذلك. فالإسراع في إضافته أو ضيافته هذا من حسن الضيافة، من حسن الضيافة. قال ومنها أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة ولي. وهذا تجوز في اللفظ والله أعلم في قوله معجزة، لأن العلماء يعرفون المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي، هذه هي المعجزة. وأما الأمر الخارق للعادة الذي يظهر الله على يد نبي أو رسول هذا تسمى آية أو دلالة من دلالات النبوة، من دلالات النبوة. وأما ما يظهره الله على يد غير الأنبياء والمرسلين من عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين فهذا تسمى كرامة كما ذكر هنا، تسمى كرامة. فيمكن أن نسمي هذا الأمر دليل وآية أيد الله عز وجل بها نبيه إبراهيم عليه السلام. فالمعجزة مثلا في الأنبياء كمعجزة موسى، لأنها مقرونة بالتحدي من تحول العصا إلى حية تسعى، أو إخراج يديه من جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وهكذا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من انشقاق القمر، لأنهم هم طلبوا ذلك الكفار وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وكذلك هذا القرآن معجزة عظمى أيد الله عز وجل بها نبيه، لأن الله عز وجل تحدى بها فصحاء وبلغاء العرب وتحداهم أن يأتوا بسورة أو بعشر سور من مثله ونحو ذلك، فلم يستطيعوا. هذه هي المعجزة المقرونة بالتحدي. فالآية أو الدلالة أوسع من المعجزة بالنسبة للأنبياء والمرسلين. نعم. فإذن هذا شيء خارق للعادة، امرأة عجوز لا تلد وشيخ كبير ومع هذا في هذا السن رزقا بالولد، لا شك أن هذا شيء خارق للعادة، فيعد دليلا من دلائل النبوة، نبوة إبراهيم عليه السلام، وفيه كرامة لسارة لأنها ليست بنبي، فلا يكون النبي أو الرسول إلا ذكرا، لا ذكرا، فهي إذن امرأة صالحة تقية مؤمنة ولية، فأكرمها الله عز وجل بهذه الكرامة، بهذه الكرامة. قال ونظيره، يعني ما يشبهه في الإعجاز أو في خرق العادة، بشارة الملائكة لمريم بعيسى، لأنه ولد من أم بغير أب، وهذا لا شك أنه كذلك أمر خارق للعادة، فهذه كرامة أكرم الله عز وجل بها مريم عليها السلام. قال وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر به ألا يكلم الناس ثلاثة أيام، هذه كلها دلائل من دلائل النبوة، لأن يحيى وزكريا نبيان من أنبياء الله. قال وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة، لا تكلم الناس إلا رمزا، وكل هذا وما أشبه من آيات الله، وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، إيجاده آدم من تراب، فهذه أيضا دلالة واضحة تدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال فسبحان من هو على كل شيء قدير. قال ومنها ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسليم من الغل والحقد. وقد فسر إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، فيشمل ذلك معاصي القلوب ومعاصي الجوارح. فوصف الله عز وجل نبيه إبراهيم بأنه ذو قلب سليم، وإذا سلم من هذه الشرور لا شك أنه امتلأ بالخير والإيمان. ولذلك قال: ملآن بالتوحيد والإيمان، التواضع للحق وللخلق، والنصيحة للمسلمين، والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباد الله. وهذه تزكية عظيمة لنبي الله عز وجل إبراهيم الخليل. قال: ومنها ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، يتبعها بقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه كلها في سورة الصافات، بعد ما يذكر الله عز وجل قصة هؤلاء الأنبياء يقول: سلام على نوح، على إبراهيم، على إلياس، ثم يقول: إنا كذلك نجزي المحسنين. ما هو وجه الإتباع، إتباع الآية هذه إن كذلك نجزي المحسنين بالآية التي قبلها؟ قال المؤلف: فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، محسن إلى عباده، أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه. كل عبد أحسن في عبادة الله عز وجل وأحسن إلى عباد الله، فإن الله عز وجل يجزيه على هذا الإحسان بالذكر الحسن والثناء الجميل بين المؤمنين بحسب إحسانه. قال: وهذا ثواب عاجل، أي في الدنيا، فهي عاجل بشرى المؤمن الصادق المحسن في عبادته لربه وفي عبادته لعباد الله وفي إحسانه لعباد الله. فهذا العبد له الثواب العاجل في هذه الدنيا، وهو بالثناء الحسن والذكر الجميل، والذكر الجميل وهي عاجل بشرى المؤمن. فتجد المخلص يجعل الله عز وجل له من المهابة في قلوب الخلق، لا سيما في قلوب الأتقياء والمؤمنين، فتلهج ألسنة المؤمنين بالثناء على هذا العبد وبذكره بالجميل، وهذه عاجل بشرى المؤمن. ولذا قال: وهذا ثواب عاجل. قال: وآجل، أي في الآخرة، وهو من البشرى في الحياة الدنيا ومن علامات السعادة. أما الآجل فهو ما يكرمه الله عز وجل به من النجاة من أهوال يوم القيامة ومن دخول الجنة، ومن دخول الجنة، وهو من البشرى في الحياة الدنيا، أي هذا الثواب العاجل ومن علامات السعادة. فما أسعد ذلك العبد وهو يثنى عليه ويذكر بكل خير بين المؤمنين، يذكر بكل خير، لا يؤذي أحدا ولا يعصي ربه سبحانه وتعالى، فهو محبوب عند عباد الله. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد، وذلك بالإيمان والعمل الصالح الذي يدخل فيه الإخلاص لله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، انظر إلى العلماء، علماء التوحيد والسنة، كيف تلهج الألسن بالثناء عليهم وبكذلك ذكرهم بكل خير وبكل جميل، وما ذاك إلا لحسن سريرتهم ولصدقهم مع الله وإخلاصهم في عبادة الله سبحانه وتعالى، فرفعهم الله في هذه الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وبهذا نكون قد انتهينا من فصول هذه القصة وما فيها من الفوائد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرع في قصة نبي الله لوط عليه السلام لهنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحب أن ننبه إن شاء الله أنه يوم غد الخميس سيكون هناك تنظيف وترتيب للسكن، سكن الطلاب، أما التنظيف فمعلوم ما كان فيه من قمائم وأوساخ وأتربة تؤخذ ويرمى بها في الزبالة، وأما الترتيب فكما تعلمون أن الطلاب في ازدياد، وهناك من الطلاب من هو قادم فيحتاج السكن إلى ترتيب، وأن الطالب الواحد له مساحة معينة يبات فيها ويضع فيها أغراضه لا يزيد عليها حتى يترك المجال لغيره من الطلاب، فأرجو الالتزام بذلك. وغدا بعد الفجر يبدأ ذلك التنظيف والترتيب، فالدعوة عامة لكل الطلاب، تتعاونون إن شاء الله على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يوسع علينا من عطائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. نعم.